بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الجلسات المباركة في هذين اليومين، يومي الجمعة والسبت 5 و 6 من شهر صفر من عام 41 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، نستشرح وإياكم متناً مباركاً وعقيدة صالحة خطها بنان شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. والحديث عن شيخنا رحمه الله يطول، وليس هذا أوان ترجمته، وإنما نشير إلى أنه رحمه الله قد ولد ليلة 27 من شهر رمضان من عام 47 بعد 300 من الهجرة النبوية، وكانت وفاته في 15 من شهر شوال من عام 21 بعد 1400 من الهجرة النبوية. عاش رحمه الله تعالى هذه المدة موقفاً نفسه على تعليم العلم والتأليف والنشر والمحاضرة والدعوة، فما بين أول درس ثنى فيه ركبتيه إلى آخر درس جاد فيه بأنفاسه رحمه الله بينهما 50، نصف قرن وهو متوفر على التعليم من عام 71 حتى عام 21، وملأ الدنيا تأليفاً ودرساً وشرحاً، وشارك في مختلف العلوم الشرعية. ومن هذه العلوم التي اعتنى بها وحررها رحمه الله علم العقيدة، الذي هو أشرف أنواع العلوم، وهو الأساس الذي تبنى عليه سائر العلوم. فكان مما ألف سنة 1404 كتابان هامان من أهم الكتب، ألا وهما القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. وكان قد ألفهما رحمه الله لسبب، إذ قد شغب عليه بعض الناس في مسألة من المسائل في ذلك العام، فبادر بتأليف هذين الكتابين. وكما قيل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب ريح العود. فكانت هاتان الرسالتان رسالتان سيارتان انتفع بهما الكثير من طلبة العلم في داخل البلاد وخارجهم. وهذه الرسالة التي بين أيدينا عنوانها عقيدة أهل السنة والجماعة، ولعلنا أن نفكك هذه الألفاظ الثلاثة الواردة في هذا العنوان. فالعقيدة معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ مأخوذة من العقد، وهو الشد والحزم والجزم، ويراد بها ما ينعقد عليه القلب من العلوم الصحيحة والمعارف اليقينية المتعلقة بأصل الملة، لهذا عبر بهذا التعبير عقيدة. وهذا العلم الشريف له أسماء أخرى، فتارة يقال الإيمان، تارة يقال التوحيد، تارة يقال العقيدة، تارة يقال السنة، وتارة يقال الأصول، وكلها ألفاظ صحيحة يجوز التعبير بها عن هذا العلم. وألف العلماء على مر العصور كتباً تحمل هذه الألقاب، منهم من يسمي كتابه كتاب السنة، منهم من يقول الأصول، منهم من يقول كتاب التوحيد، منهم من يقول الاعتقاد أو العقيدة ونحو ذلك. فهذه ألقاب مقبولة لهذا الفن، وهناك ألقاب لا يجوز إطلاقها على هذا الفن أبدا لما توهمه من أوهام فاسدة. فمثلا لا يصح أن نسمي هذا العلم الشريف علم الكلام كما دأب المتأخرون على تسميته، فإن ما يسمى بعلم الكلام ما هو إلا نتاج فكر بشري، بينما العقيدة وحي إلهي. لا يصح أن نسميه الفلسفة، ولا حتى أن يقال الفلسفة الإسلامية، إذ لا فلسفة في الإسلام، فالفلسفة علم يوناني ينتمي إلى معارف بشرية يغلب عليها الخطأ. وأصل كلمة الفلسفة فيلوسوفي مكونة من شقين، فيلي بمعنى محبة، صوفي بمعنى حكمة. والفلسفة لا تنتمي إلى النبوات ولا إلى الرسالات الإلهية، فيخطئ من يعبر بالفلسفة الإسلامية، فلا فلسفة في الإسلام. كذلك أيضا ليس صوابا أن يطلق على هذا العلم الفكر الإسلامي، لأنه ليس فكرا وإنما هو وحي من الله، والفكر نتاج بشري ربما ساغ إعماله في الأمور الفرعية والمعاشية والمدنية وغير ذلك. وربما بعض الناس أيضا يستجلب بعض الكلمات الوافدة كأن يقول الأيديولوجيا الإسلامية أو نحو ذلك، كل هذا مرفوض، لا يصح أن يسمى هذا العلم الشريف به. إذن هو علم العقيدة، علم الأصول، هو علم الإيمان، علم التوحيد ونحوها مما درج السلف على تسميته به. وأما أهل السنة والجماعة فإنه لقب يطلق على الذين بقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الافتراق وقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، وفي رواية أنهم قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذين بقوا وثبتوا وساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أهل السنة والجماعة، وهم العمود الفقري لهذه الأمة، وهم الامتداد الطبيعي لجيل الصحابة رضوان الله عليهم. وقد تمثلوا في مطاوي التاريخ بأهل الحديث، أهل الحديث الذين اشتغلوا بالآثار والرواية واعتنوا بالنقل عمن قبلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف هؤلاء بأهل الحديث، فكان عمدتهم الرواية والآثار، لا يعدلون بها شيئا ولا يقدمون عليها رأيا ولا قياسا. فما زال الصحابة رضوان الله عليهم ينتشرون في الآفاق ويعلمون الناس، فتلقى عنهم التابعون، ثم تلقى عن التابعين أتباع التابعين ثم أتباعهم وهكذا. وقد كانت القرون الأولى هي القرون المفضلة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولم تنقطع بحمد الله هذه السلسلة الذهبية على مر العصور، لكنها تقوى في أوقات وتضعف في أوقات. وقد جاء في الأثر: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فكان هؤلاء هم أهل الحديث، وهم الطائفة المنصورة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يعني لا يضرهم من خالفهم من الناحية العلمية، ولا من خذلهم أي من الناحية العملية، فهم ثابتون باقون راسخون حتى يأتي أمر الله. والمراد بقوله حتى يأتي أمر الله، المراد به الريح الطيبة التي تكون في آخر الزمان، إذ أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم على مؤمن، لا تقوم الساعة إلا على قوم لا يقولون الله الله. فيرسل الله تعالى في آخر الزمان ريحا طيبة، فلا تدع نفسا مؤمنة إلا استلتها، ويبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فأهل السنة هم الذين ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي على سنته. والسنة كما تعلمون معشر طلبة العلم وطالباته لها تعريفات متعددة عند كل أهل فن. فمثلا المشتغلون بالحديث يعرفون السنة بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، لأن مراد المشتغلين بالحديث جمع كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه همتهم، وبالتالي فتعريف السنة عندهم هو التعريف الأوسع. والسنة عند الأصوليين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط، لأن عنايتهم بالأحكام فلا يهتمون بما وراء ذلك. والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يأثم تاركه، كأن يشتغل الإنسان بالسنن الرواتب وأذكار أدبار الصلوات وما أشبه ذلك، فالسنة عند الفقهاء بمعنى المستحب ما أثيب فاعله ولم يأثم تاركه. أما السنة عند المشتغلين بالعقائد فيريدون بها أصول الملة، أصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما اتصل بذلك من المباحث، كالكلام عن القرآن والكلام عن حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه، والكلام عن الصحابة والأولياء، والكلام عن الجماعة ونحو ذلك من المباحث التابعة لأصول الإيمان. ومن أجل هذا ألف جمع من السلف ما يسمى كتاب السنة. فإذا قرع سمعك هذا الاسم فاعلم أنهم يريدون مسائل الإيمان، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، صريح السنة لأبي جعفر الطحاوي، ونحو ذلك من العنوانات. فهؤلاء هذا هو معنى السنة. وأما الجماعة فهو الاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق، كما قال عبد الله بن مسعود لميمون بن مهران، قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وبالتالي يمكن أن نعرف أهل السنة والجماعة بلفظها المركب بأنهم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في الأقوال والأعمال والاعتقادات. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في الأقوال والأفعال والاعتقادات. وكما قلت لكم ما زال أهل السنة والجماعة يمثلون السواد الأعظم لهذه الأمة والعصمة لها، لأنهم اعتصموا بالآثار وعضوا عليها بالنواجذ وتركوا محدثات الأمور. وقد كان إلى جنبتي الطريق، أعني طريق أهل السنة والجماعة، ممن تنكب الطريق طائفتان، أو لنقل اتجاهان، أحدهما الاتجاه العقلاني، الاتجاه العقلاني الذي عول على العقل وقدمه على النقل. ويمثل هؤلاء طوائف عدة مثل الجهمية والمعتزلة ومن تأثر بهم بدرجات متفاوتة من الصفاتية كالكلابية والأشاعرة والماتوريدية وغير ذلك. فهؤلاء قوم يقال لهم أهل الكلام. من أهل الكلام؟ هم الذين يحاولون إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية. ولم يكن هذا هو منهج السلف. لم يكن السلف يقررون العقائد بمحض العقول، وإنما يقررون العقائد وسائر أحكام الدين بالمنصوص المنقول، كما قال ربنا عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن جرى في 100 الثانية أن افتتح المأمون العباسي على المسلمين باب ترجمة كتب اليونان، فترجمت كتب اليونان ومنها علم المنطق. وعلم المنطق هو عبارة عن قانون أو أداة لقياس الأمور بوضع مقدمات ونتائج وما إلى ذلك، فهو نوع من الأقيسة التي اصطنعها الناس. لكن كان في هذا القانون خلل في حد ذاته بصرف النظر عن موضوعه، فهذا المنطق استعمله بعض المشتغلين بالعقائد لإثبات العقائد، فأدى بهم إلى نتائج خاطئة، فسمي هؤلاء المتكلمون. فالمتكلمون هم الذين لا يعولون على قال الله قال رسوله، لا، ولا يقول حدثنا قال أخبرنا قال أنباءنا، لا يعرفون هذا، وليس هذا من بضاعتهم، وإنما يشتغلون بالكلام، يعني بمجرد الكلام والمناكفات العقلية ويعني النقاشات الكلامية وحسب. فهم الذين يحاولون إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية ولو خالف ذلك الكتاب والسنة. فعندهم إذا خالفت النتائج العقلية ما دل عليه الكتاب والسنة فيجب حينئذ رد النصوص لتتوافق مع العقول، هذا هو منهجهم. ولهذا قال قائلهم في منظومة: وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها. يعني يجب أن تطوع النصوص عندهم لمقتضيات العقل، فليس المعول على العقل بل المعول، فليس المعول على النقل المعول على العقل. وإذا تصادم العقل والنقل فيجب أن يطوع النقل أي النص لما يوافق العقل. أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الخرافي المتمثل بالصوفية والحركات الباطنية التي قفزت على النصوص وتجاوزتها، واتخذت من الكشف والذوق والمنامات والهتافات والتفسيرات الباطنية منهجاً ونحت النصوص جانباً، فلا هم أعمل المعقول ولا المنقول، وإنما هي تهويمات وأحوال ومقامات زعموها، وربما كسوها بكسوة شرعية، وربما استعاروا بعض الألفاظ الدينية. فتمثل هذا بدرجات متفاوتة في الاتجاهات الصوفية على اختلاف طبقاتها، فليست على حد سواء، وبالاتجاهات الباطنية المغرقة التي تزعم أن للنصوص ظاهرا وباطنا. وحفظ الله تعالى أهل السنة والجماعة ببركة النص والدليل، فاعتصموا بها حتى إنك لا تكاد تجد كتابا من كتب الحديث إلا وفيه باب الاعتصام بالكتاب والسنة، فالكتاب والسنة عصمة لمن اعتصم بهما. إذن هذه العقيدة تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة التي هي في الواقع عقيدة الصحابة والتابعين وتابعيهم، فنتناولها بإذن الله تعالى في هذه المجالس المتتابعة، ونبتدئ بمقدمة المؤلف رحمه الله. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللمؤمنين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تعالى.
هذه الجمل تسمى خطبة الكتاب، وهي عادة تتضمن الحمدلة والشهادتين، وقد حمد الله تعالى بما هو أهله في عبارات معروفة: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وأما قوله ولا عدوان إلا على الظالمين، فالمراد بهذا العدوان هو عدوان المقابلة لا الابتداء، فإن العدوان على الظالمين يكون مقابل ظلمهم، وإلا فإن العدوان مذموم كما قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال: ولا تعتدوا. لكن العدوان على المعتدي هذا مطلوب لكف ظلمه. والشهادتان بحمد الله تعالى معروفتان، وهما بوابة الإسلام، وسيأتي الحديث عنهما. نعم،
أحسن الله إليك. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين.
ودليل ذلك من كتاب الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالدين يقوم على ساقين، على علم وعمل، لا انفكاك بينهما. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح.
بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
أي والله، ما ترك صلى الله عليه وسلم شاذة ولا فاذة إلا بينها لأمته، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. فهذا الدين القويم الذي أورثنا الله تعالى إياه يتضمن هذه الأبواب الأربعة التي أشار إليها: العقائد الصحيحة، والأعمال القويمة، والأخلاق الفاضلة، والآداب العالية. كل هذا بحمد الله في شرعنا، فشرعنا ليس كهنوتا كما عند النصارى أو عند اليهود، بل هو حياة بأكملها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقد استنطق بأبي هو وأمي، واستشهد الناس في أكبر محفل مر به، وذلك في حجة الوداع يوم عرفة، حيث خطب تلك الخطبة العصماء، ثم قال للناس: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكته على الناس. ونحن والله نشهد بما شهد به أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بلغ رسالات ربه وأدى الذي عليه، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال:
أحسن الله عليك. فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى، وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن.
لا حرج على الإنسان أن يصف نفسه بالوصف الحميد، لا على سبيل المباهاة والافتخار، وإنما كما قال رحمه الله: تحدثا بنعمة الله تعالى، وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. ألم تروا أن الله تعالى قد أمرنا وقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. إذن نحن مأمورون بأن نقول هذا وأن نعرب عن ديننا واعتقادنا، وذلك على سبيل التحدث بنعمة الله وبيان ما يجب أن يكون عليه الإنسان. نعم،
أحسن الله إليك. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
نعم، وهذا المعنى يجب أن يسكن نفس كل مؤمن وكل طالب علم، أن يشعر بالشفقة والنصح لكل مؤمن، فيتمنى أن يحل الله في قلب كل مؤمن ما يجب عليه من الاعتقاد الصحيح، وأن يتمنى له الخير، فإن هذه النية الصالحة تحمله على نفع الناس، فلا يحملك شيء من الحنق أو التغيض على المخالف ألا تتمنى له الخير، ليكن مشروعك نفع الناس وهدايتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، قال لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وقد كان. نعم،
أحسن الله إليك. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده.
آمين. إذن بيّن رحمه الله الغرض الذي لأجله كتب ما كتب، قال لأهمية هذا الموضوع، وإي والله فإن موضوع العقيدة هو أهم الموضوعات على الإطلاق، لأنه يتعلق بالعلم بالله، والعلم بالله أشرف أنواع العلوم، وشرف العلم متوقف على شرف المعلوم، ولا يمكن للإنسان أن يطمئن قلبه وأن تسكن نفسه إلا إذا اتضحت له الأمور، أما إذا كان الإنسان في حيرة فإنه لا يمكن أن يهدأ ولا يمكن أن يسكن قلبه إلا أن يتشاغل بالملذات والشهوات، ولن يرتاح أيضا. فالحيرة والضلال كلاهما قلق للإنسان، ولذا لما أهبط الله أبوينا من الجنة ماذا قال؟ قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال في الآية الأخرى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهؤلاء الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم في قلق، وإن بدوا خلاف ذلك، لأن القلب والفطرة تأبيان، بل والعقل أيضا تأبى ما يخالف الحق، فيشعر الإنسان بوخز الضمير والوحشة الداخلية إلى أن يهتدي إلى نور الله عز وجل فيطمئن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلا ريب أن الذي اهتدى بنور الله عز وجل كمثل الذي يحمل بيده مشعلا يستضيء به لنفسه ويضيء به لغيره، ومن كان خلاف ذلك فهو يتخبط في دياجير الظلمات. وكلاهما مؤلم ومزعج للقلب، أعني الضلال والحيرة، فالضلال عن الهدى واضح ذلك، والحيرة أيضا مقلقة لصاحبها. وأحفظ في هذا أبياتا للشاعر إيليا أبو ماضي يقول فيها جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، أصحيح أن بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدثور، أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور، أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري، لا يدري لماذا لا يدري. مثل هذا لا يمكن أن يطمئن له قلب ولا أن تسكن له نفس، بخلاف المؤمن الذي اهتدى بنور الله واطمأن لهدى الله فإنه يشعر بالسعادة القصوى والغبطة والمنة لله تعالى، حتى ولو كان في حال معيشية صعبة فإن قلبه سعيد مطمئن ونفسه مستريحة. فلهذا السبب، أي لأهمية الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، وإي والله قد تفرق الناس في هذا الباب أي ما تفرق، فوجدت الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ضرب في واد. وحفظ الله تعالى أهل السنة والجماعة على المهيع الرشيد والطريق السديد. ثم قال رحمه الله:
أحسن الله إليك. عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
لما قال ذلك رحمه الله؟ لأن الله تعالى ابتعث أكرم رسول ملكي إلى أكرم رسول بشري. من أكرم رسول ملكي؟ جبريل عليه السلام. وأكرم رسول بشري محمد صلى الله عليه وسلم، كما تعرفون في الحديث المشهور حديث جبريل. فكان من جملة ما سأله أن قال له: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فصارت هذه الستة المذكورة هي أصول الإيمان التي ينعقد عليها القلب وتسمى العقيدة. نعم.
ثم قال: فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
هذه الجمل بيان مجمل لما يجب اعتقاده، فذكر فيها الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم ذكر بعد ذلك توحيده بذلك. فلا يمكن أن يتم الإيمان بالله تعالى إلا بالإيمان بربوبيته. ما معنى الإيمان بالربوبية؟ أي الإيمان بثلاثة أمور: بأنه الخالق، المالك، المدبر. فإن معاني الربوبية تدور على هذه الثلاثة: على الخلق فلا خالق إلا الله، والملك فلا مالك إلا الله، والتدبير فلا مدبر إلا الله. هذا هو الربوبية، هذه هي الربوبية. الإيمان بالألوهية يعني أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لأن الألوهية مأخوذة من الألوهة، وهي الانجذاب والوله والتعلق. فلا يجوز أن يصرف شيئا من هذه التعلقات لغير الله تعالى. الأسماء والصفات يجب إثبات ما أثبت الله وسمى به ووصف به نفسه، ثم بعد هذا الإيمان يجب توحيده بذلك. فالإيمان بالشيء مقام، وتوحيده بذلك مقام آخر. فنقول: يجب الإيمان بالله، ويجب الإيمان بربوبيته، ويجب توحيده بذلك، ويجب الإيمان بألوهيته، ويجب توحيده بذلك، ويجب الإيمان بأسمائه وصفاته، ويجب توحيده بذلك. ومعنى توحيده بذلك أي أن لا مشارك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. واستشهد بها الشيخ رحمه الله هذه الأنواع الثلاثة. تأملوا: رب السماوات والأرض وما بينهما، علامة تدل على الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته،
الألوهية،
على الألوهية. هل تعلم له سميا، على الأسماء والصفات. أي لا سمي له، لأن هذا الاستفهام يراد به النفي، أي لا سمي له ولا ند له ولا كفأ له. نعم. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
من حسن صنيع المصنف رحمه الله أنه عبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة بهذه النصوص، فأتى بهذه الآية التي هي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. والدليل على أنها أعظم آية في كتاب الله حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه فعلم أنه يختبره، فقلت: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أبا المنذر. وذلك أنه رأى رضي الله عنه أن هذه الآية أفردت وأخلصت في صفة الرب عز وجل، وهذا واضح في جميع جملها لمن تأملها، فهي عشر جمل كل جملة منها تدل على صفة الرب سبحانه وبحمده. فلهذا كانت هذه الآية آية عظيمة وحسن حصين ودرع منيع للإنسان، كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة الذي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فكان ينتابه كل ليلة سارق يحثو من الصدقة، فيهم أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرق له، فلما كان آخر ليلة وهم بأخذه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ذلك السارق: قال: إني أعلمك شيئا ينفعك الله به. وكانوا أحرص شيء على العلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتلى عليه آية الكرسي. فحدث بها أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقك وهو كذوب، أتدري من تحدث منذ ثلاث؟ ذاك الشيطان، أو ذاك الشيطان، فإنه لا يزال عليك. تأمل، قال له: فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تستيقظ. فهذه الآية آية عظيمة ينبغي لكل مؤمن أن يتدبرها وأن يطلب تفسيرها جملة جملة. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
نعم، هذه الآيات من أجمع الآيات لأسماء الله الحسنى في كتاب الله، وهما الآيتان اللتان ختم الله تعالى بهما سورة الحشر، فذكر الله تعالى فيهما هذه المجموعة من أسمائه الحسنى. وفي القرآن العظيم مواضع أخر فيها ذكر أسماء الله الحسنى، وما أكثر الآيات التي تختم بذكر اسمين من أسماء الله الحسنى دالين على ما تضمنته هذه الآية، وربما اقترن اسمان فكان لاقترانهما حسن مضاعف كما قد يأتي لاحقا. نعم،
أحسن الله إليك. ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
هكذا معشر طلبة العلم تبنى العقائد من كتاب الله تعالى. إذا أردت أن تطلب العقيدة فاطلبها من منبعها الأصيل من القرآن العظيم، بأن تقرأ كتاب الله تعالى بقلب مستنير وصدر منشرح. فهذه الآيات التي تلوناها آنفا وما يأتي لاحقا منها تتكون وتتركب العقيدة. ليست العقيدة منظومة تحفظ أو متنا يستشرح وحسب، إنما تستمد العقيدة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويأخذون علمهم بالله تعالى من خلال قراءة هذه النصوص والآيات. فالمرء إذا أقبل بكليته على القرآن العظيم قام في قلبه حسن ظن بالله واعتقد لله المثل الأعلى. ولولا ضيق المقام لا تناولنا كل هذه الآيات واحدة واحدة وشرحنا آثارها ودلالاتها، لكن المقصود هاهنا هو الإشارة إلى أن هذه هي المواضع التي تستمد منها أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ودلائل ربوبيته ودلائل ألوهيته. فجميع الدلائل تستمد من القرآن العظيم، والقرآن العظيم زاخر بهذه الدلائل، دلائل الربوبية، دلائل الألوهية، دلائل الأسماء والصفات. ثم ذكر شيئا من التفصيل مما يتعلق بأسمائه وصفاته إضافة إلى ما سبق، فقال:
ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
نعم، هذه الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله تتعلق بقضية معينة وهي صفة الكلام لله تعالى. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يسمعه من يشاء من عباده بحرف وصوت، وأن كلامه متعلق بمشيئته فيتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وبهذا نطقت النصوص، فقد قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل فهو المكلم، وموسى مفعولا به فهو المكلم، وتكليما مفعول مطلق مؤكد لعامله. فهذه الآية من أقوى الأدلة على إثبات أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن الكلام صفته. فالله تعالى متكلم، يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل كلام المخلوقين. ثم إن كلامه سبحانه وبحمده متعلق بمشيئته، لا كما يدعي أهل الكلام من أنه المعنى القديم القائم في نفسه، وإنما يتكلم متى شاء. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن بالله عليكم أي عربي قح ماذا يفهم؟ أن الكلام وقع بعد المجيء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن وقع الكلام بعد المجيء، فهو سبحانه يتكلم متى شاء سبحانه ويرتب كلامه على حسب الوقائع. أنزل على نبيه بعد أن جاءت المجادلة تجادله في زوجها قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فلا ريب أنه تكلم بهذا الكلام بعد وقوع هذه الحادثة. لا ريب أنه أنزل على نبيه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، بعد أن هيأهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج يوم أحد. وهذا هو الذي يتمشى مع العقول ومع اللغة، لكن شؤم المقدمات المنطقية التي تذرع بها هؤلاء المتكلمون أفسدت عليهم عقائدهم، فزعموا أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم متى شاء، وإنما كلامه معنى قديم قائم في نفسه، وأن من يسمع الكلام المضاف إلى الله لم يسمع كلام الله، وإنما سمع أصواتا وحروفا خلقها الله في زعمهم لتعبر عن المعنى القديم القائم في نفسه. أعلم أنكم تستهجنون هذا التقرير، لكن هذا ما يعتقده المتكلمون. يعني لو قلت لأحدهم: بالله عليك، حين قال الله في سورة الأعراف للأبوين: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، هذا الذي سمعه الأبوان بآذانهما كلام من؟ قالوا: هذا الذي سمعه الأبوان ليس هو كلام الله، وإنما حروف وأصوات خلقها الله في جو الجنة حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية، أو عبارة عن كلام الله كما تقول الأشعرية. والله لو حلف حالف بين الركن والمقام أن هذا ما خطر ببال الصحابة ولا دار بخلدهم ما حلف، لكن هذا الذي ألجأهم إليه المقدمات الفاسدة، لأنهم يقولون: كيف يتكلم الله بعد أن لم يكن متكلم؟ هذا يقتضي حدوث شيء بعد أن لم يكن، إلى غير ذلك من الأوهاق والقيود التي ارتهنوا لها وقيدوا بها عقولهم على حساب النص. ولو قيل لأحدهم: ماذا تقولون حينما أتى موسى الشجرة ونودي إني أنا الله رب العالمين؟ كلام من الذي سمعه موسى عليه السلام؟ يقولون: هذه حروف وأصوات خلقها الله في الشجرة حكاية عن المعنى القديم القائم في نفسه، أو عبارة عن المعنى القديم القائم في نفسه. سبحان الله. يعني إذن هو لم يسمع كلام الله، إذن ما معنى كونه الكليم؟ موسى إذا فخم ماذا يقال؟ موسى الكليم، لأنه سمع كلام الله. وبزعمكم أنه لم يسمع كلام الله، وإنما سمع شيئا يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله وليس كلام الله. هذا ما ألجأهم إليه هذا المسلك المنافي لطريقة السلف. أما السلف فإنهم يأخذون النصوص بما دلت عليه بحقائقها، أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، كلم الأبوين في الجنة، وكلم موسى بالتوراة، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويسمع جبريل والملائكة كلامه إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رعدة أو رجفة، ويقول يوم القيامة لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هكذا يجب أن نعتقد، ولا نطوح بعيدا بما ذهب إليه هؤلاء المتكلمون من عقائد باطلة، بل نرجع إلى الأصل الأصيل والركن الركين وما دل عليه ناطق الكتاب وصحيح السنة. وتأملوا كيف أن الله نوع في عبارات أو في صفات الكلام، فقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمنادات هي الصوت لمن بعد، والمناجات هي الصوت لمن قرب، وكل هذا من تصرفات الكلام مما يدل على أنه أراد كلاما حقيقيا. لكننا نقول دوما: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. ثم قال:
أحسن الله لك. ونؤمن بأن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
الله أكبر. هذا معنى يجب اعتقاده وهو أن كلام الله لا ينفد. أرأيتم لو أن البحر ومن ورائه سبعة أبحر استحال حبرا، وأن غابات الأرض قلمت أقلاما وكتب كلام الله، لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام أو اضمحلت الأقلام ولم ينفد كلام الله عز وجل. فكلامه لا منتهى له، لأنه سبحانه لم يزل خلاقا، وإذا خلق شيئا قال له كن فيكون، فبالتالي لا انتهاء ولا انقضاء لكلام الرب سبحانه. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا.
إذن هذه ثلاثة أوصاف يوصف بها كلام الله، فقد قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في أخبارها، وعدلا أي في أحكامها، كما أنها أيضا تتسم بالحسن. فلا أحسن من الله حديثا كما قال: ومن أصدق من الله حديثا. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
القرآن الكريم من كلام الله، فلما قرر المصنف رحمه الله إثبات صفة الكلام لله عز وجل خص نوعا منه بمزيد بيان، وهو القرآن العظيم. فنحن إذا أردنا أن نعرف القرآن العظيم، ما هي أول جملة نعرف بها القرآن؟ نقول: القرآن كلام الله. القرآن كلام الله. ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لو أن مشركا استجار بنا، ما الواجب علينا؟ أن نجيره وأن نؤمنه، ثم ندعو قارئا يقرأ عليه القرآن، لأن الله قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا ماذا سمع بالله عليكم؟ كلام الله. هذا المسموع هو كلام الله بنص كتاب الله، ثم نبلغه مأمنه. إذا يقال عن القرآن بإطلاق ودون تقييد أو توقف أو تحذلق: كلام الله. فالمتلو كلام الله، والمسموع كلام الله، والمكتوب كلام الله، والمسجل كلام الله، والمحفوظ كلام الله قطعا. لكن التلاوة والكتابة والحفظ والتسجيل فعل العبد، فما يجب التمييز بين المقامين، لأن هذا الأمر يلتبس عند بعض الناس فيخلط بينهما. فكلام الله تعالى هو هذا المنطوق به، المسموع في الآذان، المكتوب في المصاحف، المسجل في الأجهزة، المحفوظ في الصدور، هو كلام الله حقا، يطلق عليه كلام الله عز وجل. وأما الكتابة وحركة اليد فهي فعل العبد مخلوقة، وأما الأوراق والجلد والحبر فهو مخلوق قطعا، وأما عملية الاستذكار والتحفظ فهذا فعل العبد أيضا، وأما السماع وإرخاء السمع فهو فعل العبد مخلوق. فلا بد من التمييز بين المقامين، فنقول بملء أفواهنا: القرآن كلام الله حقا، القرآن كلام الله. نقول أيضا: منزل غير مخلوق، لأنه من عند الله، والله له صفة العلو، وبالتالي فنزوله كان منه لأنه ابتدأ منه وخرج منه لأنه صفته وكلامه. لهذا قال السلف منزل، وذلك أن القرآن العظيم تضمن عدة آيات في وصفه بالتنزيل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وكما قال هنا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلا يخرجه هذا عن أن يكون كلام الله. فقالوا كلام الله منزل غير مخلوق. لماذا يقال غير مخلوق؟ لأنها صفته، ولا يمكن أن تكون صفة من صفات الخالق مخلوقة. وقد حاول المعتزلة أن يصموا القرآن بأنه مخلوق، وتذرعوا بالشبهات وقالوا: الله الخالق وما سواه مخلوق. قلنا: القرآن ليس سوى الله، القرآن صفة الله. فكما أنه لا يقال علم الله مخلوق، وسمع الله مخلوق، وبصر الله مخلوق، وقدرة الله مخلوق، أيضا نقول كلامه غير مخلوق لأنه صفته. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. والمعتزلة حينما امتحنوا أهل السنة إبان خلافة ثلاثة من خلفاء بني العباس، وهم المأمون والمعتصم والواثق، وحملوا الناس على هذه المقالة، إنما انطلقوا من أصل فاسد، وهو أن المعتزلة لا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى تقوم به الصفات. يقولون يثبتون الأسماء مجرد أعلام، فيقول: نعم، سميع بصير عليم قدير، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، يعني بمعنى أن هذه مجرد ألقاب فقط، لكن لا يقوم فيه أوصاف. فأنكروا أن تقوم الصفة بالله عز وجل، ومن ذلك أنهم نفوا عن الله صفة الكلام. فإذا قيل لهم: ما تقولون في القرآن كلام الله؟ قالوا: كلام الله مخلوق، مثل ناقة الله وبيت الله وعبد الله وما أشبه ذلك. وخلطوا بين المضاف إلى الله، فإن المضاف إلى الله على نوعين: إما أن يكون عينا قائمة بذاتها مستقلة، مثل عبد الله وبيت الله وناقة الله، فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه، وقد تكون إضافة تشريف. أو أن لا يمكن أن يتصور أن يكون قائما بنفسه، بل لا بد أن يقوم بغيره، كعلم الله وسمع الله. لا يمكن أن يقال عن شيء منفرد: هذا علم الله وهذا قدرة الله، بل لا بد أن يقوم بالمتصف به، فيكون هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فهم أرادوا أن يخلطوا الأمرين، لكن أهل العلم والإيمان ميزوا بينهما، وانتصب أهل السنة والجماعة للرد عليهم، وكان إمامهم في ذلك هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل، فإن الله ثبته في هذه المحنة وجعله عصمة للناس، فثبت ورسخ وتحمل في ذات الله من الابتلاء والتعذيب والجلد والسجن ما جعل الله تعالى به العاقبة للمؤمنين، حتى انقضت تلك العهود وجاء المتوكل ومن بعده، فعاد الأمر إلى نصابه. فلهذا نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال السلف: منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه بدأ يعني منه ظهر وتكلم الله به ابتداء، لا من غيره، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل بدأ من الله، وبالتالي فهو كلامه، لأن الكلام معشر المؤمنين والمؤمنات ومن بلغ إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. أضرب لكم مثالا: لو امتطى هذا المنبر أحد الجالسين وقال: أيها الناس، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج وسماء ذات أبراج، فقال قائل: خطبة من هذه؟ لقلنا: هذه خطبة قس بن ساعدة الإيادي، ولم ننسبها إلى هذا الذي ألقاها علينا. لماذا؟ لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ولو أن أحدا قام وأنشدنا: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فقال قائل: شعر من هذا؟ لقلنا: هذا شعر امرؤ القيس. ولم ننسبه إلى هذا المنشد، لأن هذا المنشد مجرد مبلغ. فإذا قرأ أحد علينا القرآن ما نقول: والله هذا كلام الشيخ فلان أو المقرئ فلان، نقول: هذا كلام الله، أليس كذلك؟ لأنه منه بدأ وإليه يعود. وما معنى وإليه يعود؟ يعني إليه ينسب، كما نقول: هذا الكتاب يعود إلى فلان، هذا الشيء يعود، فيقال ينسب إلى الله. أو أن المعنى وإليه يعود إشارة إلى ما ورد في بعض الآثار من أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور ومن السطور، فيصبح الناس ولا قرآن عندهم. جاء في هذا آثار أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور ومن السطور، فلا يبقى قرآن على وجه الأرض، وذلك والله أعلم حين يهجر الناس العمل به فيرفعه الله تكريمة له، كما أن الكعبة تنقض حجرا حجرا في آخر الزمان تكريمة لها، فيسلط الله عليها ذو السويقتين من الحبشة فينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، وذلك إذا ذهب المقصود منها وكونها مثابة للناس وأمنا. فكذلك القرآن تكلم الله به حقيقة، لا كما يدعيه المغالطون من المتكلمين من أنه المعنى القديم القائم في نفسه، بل نقول تكلم الله به حقيقة وأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه خلق السماوات.
هذه المسألة مسألة شريفة، وهي مسألة العلو. واعلموا يا رعاكم الله أن علو الله تعالى ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. أما النوعين الأخيرين فلا ينازع فيهما مسلم، أعني علو القدر وعلو القهر. يعني علو القدر يعني أن صفات الله علا، وأن له المثل الأعلى، لا يمكن لأحد يدعي الإسلام أن ينازع في ذلك ويصف الله بالنقص، وإلا لخرج من وصف الإسلام. أيضا علو القهر يعني كون الله تعالى قد علا على عباده وقهرهم، وهو القاهر فوق عباده، لا يمكن لأحد أن ينازع في هذا ويقول إن شيئا من خلق الله ليس تحت قهر الله. هذا وهذا ليس محل نزاع بين أهل القبلة، وإنما وقع النزاع في النوع الأول وهو علو الذات. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. هذا هو علو الذات، يعني أن ربنا سبحانه وبحمده الذي نعبده ونركع له ونسجد وندعوه ونضرع، هو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، فوق السماوات العلى، على العرش استوى، ليس مختلطا بخلقه ولا حالا بينهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي انعقد عليها إجماعهم. أعيدها مرة ثانية: أن الله بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، ليس فيه بائن من خلقه، بائن يعني منفصل عن خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. هذه العقيدة هي عقيدة الفطرة التي تنطوي عليها قلوب الشيوخ والعجائز والأطفال، فضلا عن العقلاء والعلماء. الجميع يعتقد ذلك، وقد توافرت على إثبات هذه العقيدة، أعني عقيدة العلو، جميع أنواع الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه خمسة أدلة كلها تدل على إثبات علو الله بذاته. فأما القرآن الكتاب فقد ذكر بعض علماء الشافعية بأن في القرآن العظيم أكثر من 1000 دليل تدل على إثبات علو الله، إما دلالة مباشرة أو مستنبطة. يعني مثلا تارة يكون التعبير عن علو الله بذاته بذكر اسمه الأعلى والعلي والمتعال، تارة بذكر صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، بذكر عروج الأشياء إليه تعرج الملائكة والروح إليه، بذكر رفع الأشياء إليه والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه. وتعلمون أن الصعود والعروج والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. تارة بذكر نزول الأشياء منه، نزل به الروح الأمين على قلبك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، والنزول لا يكون إلا إلى أسفل. تارة يكون بذكر كونه في السماء، آمنتم من في السماء، أي على السماء. تارة بذكر الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم. وهكذا تنوعت دلالة الكتاب والسنة على إثبات علو الله. السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فجعل ذلك دليلا على إيمانها، وهي اعتقادها بأن الله له العلو. كذلك دل العقل على إثبات علو الله، فأي عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات يعلم بأن العلو صفة كمال، وأن نقيضه السفل صفة نقص. وأيه يليق بالله؟ قطعا صفة الكمال. فلابد العقل يفرض ويقطع بأن الله تعالى يستحق الكمال وينزه عن النقص، فينبغي أن يكون له العلو وأن يبرأ من السفل. الفطرة، كل إنسان مفطور على أن ربه وخالقه فوقه. كلنا نجد ذلك في نفوسنا، ليس الآدميين فقط، بل يقال حتى البهائم العجماوات تجد ذلك. يقال إن يعني البهيمة إذا ضربت ضربا موجعا رفعت طرفها إلى السماء، وهذا أمر وجدي. حينما تقول يا رب يا رب، أين يسافر قلبك؟ إلى العلو. وقد وقع هذا الاستدلال في موقف عجيب طريف، حيث قرر أحد المتكلمين وهو أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه يوما، فقال: كان الله ولا شيء، وهذا حق لا شك، الله الأول فليس قبله شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بنفي الاستواء، يعني أنه لم يقع استواء على العرش بالمعنى الذي يفهمه أهل السنة والجماعة. فكان في المجلس رجل من أهل السنة يقال له أبو جعفر الهمداني، فقال له: دعنا من ذكر العلو والاستواء. أدرك مراده، قال: دعنا من ذكر العلو والاستواء، وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. استدل عليه بدليل الفطرة، قال: ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لم يحر جوابا. فلهذا نقول أنه يجب الاعتقاد الجازم والقطع بأن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. وذلك أن حلولية الجهمية والعياذ بالله يزعمون بأن الله في كل مكان، في أن، وقد تسمعون هذه العبارة على بعض الألسنة، تجد بعض الناس يقول: ربنا في كل مكان. هذا خطأ، هذا باطل، لا يجوز أن يقال ربنا في كل مكان، علمه في كل مكان، أما هو سبحانه ففوق سماواته، مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه. ومن الباطنيين من يقول: من ينفي عن الله جميع الجهات الست، فيقول: لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا محايث ولا مجانب ولا محادي ولا داخل ولا خارج. سبحان الله. قال بعض السلف لو أريد أن يفسر العدم بشيء ما فسر بغير هذا. هذا يعني العدم، هذا يعني العدم. حينما تنفي جميع الجهات وتزعم بأن لك إله فأنت يعني تدعي التناقض. بل نقول يعني قلب مطمئن ولسان جازم بأن الله تعالى له العلو المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وقهره سبحانه وبحمده. ثم بعد أن ذكر العلو ذكر ما هو أخص منه وهو الاستواء فقال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا.
نعم، الاستواء علو خاص، ولهذا كان الاستواء من الصفات الفعلية بينما العلو من الصفات الذاتية. وما هو الفرق معشر طلبة العلم بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ الصفات الذاتية هي الملازمة لذات الله التي لا يتصور خلو الله تعالى منها، كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والعلو. لا يمكن أن يكون الله تعالى خليا من هذه الصفات فتسمى صفات ذاتية. أما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئته، يعني التي يفعلها متى شاء. مثلا صفة المجيء، قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. متى هذا المجيء؟ يوم القيامة. إذن هذا متعلق بمشيئته، فيجيء الله تعالى كيف شاء لفصل القضاء بين عباده. الاستواء صفة فعلية، لماذا؟ لأن الله حين خلق السماوات والأرض قطعا لم يكن مستويا على العرش. لماذا؟ لأنه قال: ثم استوى على العرش. وثم حرف عطف يفيد التراخي، يعني أنه وقع شيء بعد شيء، يفيد الترتيب والتراخي. إذن هو استواءه على عرشه متعلق بمشيئته، فلذلك قلنا أن الاستواء صفة فعلية. لكنه أيضا يدل على علو خاص، وهو علوه على العرش. وما العرش؟ العرش هو أكبر المخلوقات وأعظمها وأعلاها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفردوس قال: فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. أي أن الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن، والله فوقه سبحانه وبحمده. هذا الذي يجب اعتقاده. فربنا سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء حقيقيا، بمعنى أنه علا عليه علوا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. وهذا في كتاب الله في سبعة مواضع، ستة منها بلفظ ثم استوى على العرش، وفي موضع الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى على. فلو ادعى مدع منهم بأنه لا يعلم معناها كما أنشدناكم آنفا قولهم: وكل لفظ أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها. فبعضهم يسلك حيال هذه النصوص التي يزعمون أنها من المتشابه مسلك التأويل، فيقول: استوى بمعنى استولى. من أين لك هذا؟ من عندي نفسه، مقر معترف بأنه لا يأثره عن أحد. وآخر يقول شيء لا يعلم معناه. فيا سبحان الله، كيف صار معناها معلوما في سورة الزخرف حين قال الله تعالى: وخلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فلو سألت أي مفسر ما معنى لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور الفلك والأنعام، قال: لتعلوا على ظهور الفلك والأنعام ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي إذا علوتم على ظهور الفلك والأنعام. سبحان الله. إذن كيف يكون معناها معلوما في الزخرف ولا يكون معناها معلوما في طه الرحمن على العرش استوى؟ هذا من تناقضهم. لكننا نقول الاستواء المضاف إلى الله يليق به، والاستواء المضاف إلى المخلوق يليق به، وإنما يتفقان في أصل المعنى، فأصل المعنى هو العلو، لكن العلو إذا أضيف إلى الله صار لائقا به، كما أن العلو إذا أضيف إلى المخلوق صار لائقا به. ألستم تقرون بأن الله له حياة وأن المخلوق له حياة؟ والله حياته تليق به والمخلوق حياته تليق به. ألستم تقرون بأن الله سميع بصير وأن المخلوق سميع بصير؟ هم مقرون بذلك قطعا، فالله تعالى قال في سورة الإسراء إنه هو السميع البصير، وقال في سورة الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ماذا سيقولون؟ يقولون سمع المخلوق وبصره يليقان به، وسمع الله وبصره يليقان به. قلنا حق صحيح، كذلك أيضا استواء الله يليق به واستواء المخلوق يليق به، لا فرق. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنتم تعقلون ذاتا لا تشبه الذوات فلتعقلوا صفات لا تشبه الصفات سواء بسواء. فلهذا كان مذهب المتكلمين متناقضا، وكان مذهب أهل السنة والجماعة مضطردا يصدق بعضه بعضا، فلهذا تجد أنهم يعني اضطربوا في هذا الباب. وهؤلاء الذين أتوا بمعنى مزعوم فقالوا استوى بمعنى استولى، يا سبحان الله، يعني أتدرون ماذا يترتب على مقالتكم هذا؟ فضلا من أنكم قلتم على الله بغير علم، لكن يترتب على مقالتكم هذا أن الله تعالى حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستوليا على العرش، أتلتزمون بذلك؟ يترتب على هذا من اللوازم الفاسدة أن يكون الله تعالى إذن مستويا على جميع المخلوقات، فأي مزية للعرش بالله عليكم إذا كان استوى بمعنى استولى؟ الله مستول على جميع الكائنات، فأي مزية للعرش إذن؟ وهكذا فكل من قال قولا باطلا فإنه يلزمه من اللوازم الفاسدة ما يعود على أصل مقالته بالإفساد. فالواجب علينا معشر المؤمنين أن نعتقد ما دل عليه كلام ربنا ولا نلتفت لقول أحد. أخبر الله بأنه استوى على العرش، نعقد على ذلك ونقول نثبت لله الاستواء، استواء يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء المخلوقين. نعم. ثم قال
أحسن الله إليك، ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص.
نعم، ما أحسن صنيع المصنف، فإنه قرر أولا علو الله تعالى، وقرر استواءه على عرشه وهو يدل أيضا على علوه، فلما ذكر ذلك ذكر معيته لخلقه، معيته لخلقه، لأن الله قد قال في موضعين في كتابه وهو معكم أينما كنتم، فأراد أن يدفع بذلك وهما حتى لا يظن ظان أن ثم تناقض بين العلو والمعية، وأنه يلزم من معيته لخلقه أن يكون مختلطا بهم، فبين بأنه مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه فإنه مع خلقه بعلمه، يعلم ما هم عاملون، وبسائر صفات ربوبيته يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم حالهم، يخفض القسط ويرفعه، يعز من يشاء يذل من يشاء، يدبر الأمر. وبالتالي فلا تعارض بين إثبات العلو وبين إثبات المعية. كيف وقد جمع الله بين العلو والمعية في آية واحدة وهي آية الحديد؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن قوله ثم استوى على العرش يدل على العلو. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. في آية واحدة جمع بين العلو والمعية فلا تعارض بينهما. وفي آية المجادلة قال تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد وغيره افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، قالوا ذلك ردا على حلولية الجهمية، لأن حلولية الجهمية زعموا أن الله في كل مكان وأنه مختلط بخلق حال بينهم، فرد أهل السنة في وجوههم وقالوا إن المعية لا تقتضي الحلول والامتزاج، بل المراد بالمعية هنا هي معية العلم، هي معية العلم، وهو معكم أي معكم بعلمه لا بذاته، أما هو سبحانه ففوق سماواته. وذلك أيها الكرام، وهذا هو من دواعي تأليف هذه الرسالة من قبل شيخنا رحمه الله، أن لفظ المعية من الألفاظ المطلقة التي يحددها السياق، فكلمة مع في اللغة العربية تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، ثم السياق والقرائن والأحوال يحدد أو يقيد هذا الإطلاق. تأملوا معي مثلا حينما تقول جعلت الماء مع اللبن، جعلت الماء مع اللبن، هذا يقتضي الامتزاج ولا لا؟ نعم، جعلت الماء مع اللبن هذا يقتضي الامتزاج. طيب حينما تقول لشخص يستنجد بك وقد وقع في حفرة أو وقع في البحر وهو ينادي النجدة النجدة، فتقول له لا تخاف أنا معك، هل أنت معه في الحفرة؟ هل أنت معه في البحر؟ لا. ماذا تقصد بقولك أنا معك؟ يعني أعينك وأنجدك وأنصرك. طيب حينما يقول مثلا السلطان للجاني أو اللص اذهب وأنا معك، هل مراده أنه كظله رجله برجله ملاصق له؟ لا. ماذا يريد؟ التهديد. حينما يقول اذهب وأنا معك، إذن أراد بذلك التهديد ولم يرد بذلك الممازجة والمخالطة. حينما تقول أنت وأنت قد سافرت في ليلة مقمرة، تقول ما زلت أسير والقمر معي، هل كان القمر في جيبك ولا في إبطك؟ لا، القمر في السماء، ومع ذلك تقول ما زلت أسير والقمر معي، فلم يلزم من هذه المعية مخالطة وامتزاج. بل ربما قال الإنسان وهو في المشرق زوجتي معي وزوجته في المغرب، ويريد بذلك ماذا؟ أنها في عصمته، يعني أنه لا يزال يجمعه بها عقد النكاح، فيقول زوجتي معي يعني في عصمتي. فتبين بهذا أن لفظ المعية لفظ يدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، ثم يقيد هذا الإطلاق القرائن والسياق. فلأجل هذا السلف رحمهم الله ردوا على حلولية الجهمية حينما قالوا مستدلين بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقالوا أنه يعني مختلط بالخلق، قالوا لا، معنا بعلمه، لأن لفظ المعية ليس بالضرورة يدل على الامتزاج والاختلاط، بل يحدده السياق والقرائن والأحوال. فلهذا برئ الشيخ رحمه الله من هذه المقالة، وحكم على أن من قال إنه مع خلقه في الأرض أنه كافر أو ضال، فإذا اعتقد ذلك فهو كافر، وإذا كان لم يبصر بالحق فهو ضال، يوقف على الحق، فإن قبله وإلا آل إلى الكفر. فإنه لا يجوز قطعا أن يوصف الله تعالى بالحلول، وإنما قال بالحلول النصارى حينما زعموا أن الله حال في المسيح عيسى بن مريم، أو غيرهم من غلاة الصوفية، وأخبث منهم الاتحادية الذين يجعلون الخالق هو عين المخلوق. أما أهل السنة فعقيدتهم في هذا نقية صافية واضحة صريحة، أن الله تعالى فوق سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. ثم انتقل إلى فقرة أخرى فقال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم، هذا الحديث قد اتفق عليه ورواه جمع من الصحابة، حتى لربما رواه 12 صحابيا، وهو حديث النزول، حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيرهما من السنن والصحاح والمعاجم. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، إذن من الذي ينزل؟ ربنا. أسند النبي صلى الله عليه وسلم النزول إلى ربه، ولا أبين من هذا الكلام، ينزل ربنا، هو قال ذلك، إلى سماء الدنيا. سماء الدنيا سميت السماء الدنيا لدنوها من الأرض، فهي القريبة من الأرض، وذلك أن السماوات 7 طباق. حين يبقى ثلث الليل الآخر، ذلك أن الليل يقسم 3 أثلاث ما بين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل الشرعي، الليل الشرعي من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، أما الليل الفلكي فمن مغيب الشمس إلى طلوع الشمس. فيقول: من الذي يقول؟ الذي ينزل. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كل إنسان على فطرته وعلى يفقه اللغة العربية لا يفهم من هذا الحديث إلا أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيدعو عباده ويناديهم بهذه الدعوات المغرية. لكن أهل البدع شرقوا بهذا النص وضاقوا به ذرعا، وقالوا: لا لا لا، هذا لا يكون، لا يمكن أن يوصف الله بالنزول. سبحان الله، أنتم أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أصدق منه قيلا أو أحسن منه حديثا؟ قالوا: لا، المقصود ينزل بقوله ينزل ربنا، أي ينزل ملك من ملائكة ربنا. عجيب، من أين لكم ذلك؟ عندكم أثارة من علم؟ ثم كيف يكون هذا الملك؟ الملك يقول: من يدعوني فأستجيب، من يسألوني فيه، هل يعقل أن يصدر هذا من ملك؟ أين تذهبون؟ قال بعضهم: المقصود ينزل أمر ربنا. قل: يا عجبا، وهل أمر الله يختص بهذا الوقت من الليل؟ أمر الله ينزل كل حين، كل يوم هو في شأن، لا يختص بالثلث الأخير من الليل. قال بعضهم: تنزل رحمة ربنا. سبحان الله، وأي فائدة للناس من أن يكون منتهى نزول الرحمة إلى سماء الدنيا ولم تصل إلى من في الأرض؟ كل هذه دعاء من بنات أفكارهم، ليس عندهم فيها أثارة من علم، وإنما حشرهم الحق وضيق عليهم فلجأوا إلى هذه المخارج التي لم تزدهم إلا إمعانا في الضلالة. وكيف تدعون محذوفا؟ هل الأصل في الكلام الحذف ولا عدم الحذف؟ عدم الحذف، الأصل أنه إذا قال ينزل ربنا فأن يكون كما قال، ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لقال كما زعمتم. فهذه من شؤم ما ذكرناه آنفا من علم الكلام والمقدمات الباطلة التي ألجأتهم إلى سلوك هذه المسالك الوعرة. ثم قال:
أحسن الله إليك. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
نعم، أيضا مما يجب أن يؤمن به المرء من الصفات الفعلية لله صفة الإتيان والمجيء. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. إذا من الذي يجيء؟ ربك. وجاء ربك والملك صفا صفا. الآيات. فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الإتيان وصفة المجيء، فهو يأتي سبحانه كيف شاء، متى شاء، إذا شاء. وهو يجيء سبحانه وتعالى كيف شاء، متى شاء، إذا شاء. فهذه من صفاته الفعلية، ولا يجوز لأحد أن يتجنى على النصوص وأن يحرف الكلمة عن مواضعه، وأن يدعي بأن معنى يأتيهم الله يأتي ملائكة الله أو يأتي أمر الله. من أين لك ذلك؟ أعندك أثارة من العلم؟ أنت أعلم بالله من الله؟ أنت أصدق من الله قيلا؟ أنت أحسن من الله حديثا؟ أنت أعلم بالله من رسول الله؟ أنت أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلا؟ أنت أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا؟ أنت أنصح للأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي في آخر الزمان لتقول المراد بكذا كذا والمقصود بكذا وكذا؟ يا سبحان الله، ليسعك ما وسع السلف السابقين الذين هم أعمق منك علما وأقوم فهما وقيلا. فهذه من آثار مذهبهم الفاسد. فنثبت لله المجيء لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة كما أخبر عن نفسه في سورة الفجر. ثم قال بعد ذلك:
إذا ترغب نتوقف يا شيخ، بقي 14 دقيقة،
بقي ربع ساعة.
أي.
طيب إذن نقف عند هذا القدر ونعاود إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.